أم المؤمنين، وأن رسول الله بدأ يقسم لها أنه لم يذهب إلى بيت إحدى أمهات المؤمنين الآخرين. هذه القصة لا تصلح، يعني لأن سياقها لا ينبئ، يقول هو يريد أن يستشهد بها على النبي صلى الله عليه وسلم كان هادئا ولم يعني يتسخط عليها إلى آخره، لكن هذا يبني عن شيء كثير. أما هذه القصة بهذا السياق هي فيها إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يشعر بأنه كان لطيفا وحكيما، وهذا مثبت بأشياء أخرى. وأيضا فيه إساءة لأمهات المؤمنين، ولا يمكن أن يكون مثل حاله. نعم الغيرة وجدت منهن، لكن لم تكن بمثل هذه الصورة التي تعرفها هذه القصة. ولذلك أنا أقول يجب الاعتماد على المصادر المأمونة. والكتب التي ذكرتها قبل قليل فيها يعني سيرة ابن هشام والطبقات، وأيضا كتاب الطبري فيها حديث ضعيفة وأشياء، بل حتى في بعضها مكذوب. فمثلا نجد هذا قبل فترة أحد الكتاب الصحفيين أراد أن يستدل على شيء خطير جدا، لأنه لا يوجد شيء مقدس حتى محمد، هكذا يقول، حتى محمد نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسلم من تقريع الله له، شلت يمينه وأخرس لسانه على سوء أدبه مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تقول هذا؟ قال إن الله يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ثم ذهب ليستدل ببعض المراجع من الطبري رحمه الله. والطبري إمام عالم علامة، حينما أورد مثل هذه الأمور أوردها بأسانيده، ما يعني أوردها لينسبها للنبي عليه وسلم، وإنما هو أعطانا هذا الكتاب لنستطيع من خلاله معرفة هذه الأمور من خلال الأسانيد. والعلماء يعرفون ثبوت هذه الأشياء أو عدم ثبوتها. فأورد حديثا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى أن يتزوج أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأن ما تخفيه هي تخفيه في نفسك كما الله مبديه، أنك لما رأيتها وقعت في قلبك وأنك تريد الزواج بها، إلى آخر هذا الغثاء وهذا الفحش الذي عرضه في إحدى صحفنا والأسف الشديد. ولكن التفسير الصحيح وهو واضح وقرره العلماء كما أورد ابن كثير وغيره من العلماء، تخفي في نفسك كما الله مبدي وتخشى الناس والله حق أن تخشى. كان نبينا صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه ولسماحة نفسه وللطف هذه الروح الكريمة كان يستعظم أن تقول قريش إن محمدا تزوج زوجة ولده بالتبني. قريش يعني كان عندهم عرف وقانون أن الشخص إذا تبنى أحد ينسب إليه، ولذلك كان زيد رضي الله عنه قال له قبل أن يحرم التبني زيد بن محمد، بعد أن اختار نبينا صلى الله عليه وسلم على أبيه لما أراد استرجاعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله إليه أن زيدا سيطلق زينب وأنك ستتزوجها، فهذا النبي هذا الأمر كان عليه وسلم يخفيه، لا يريد أن يظهره حتى يأذن الله تعالى بظهوره. وكانت خشيته كلام قريش، فالله يقول له تخشى الناس والله حق أن تخشاه. فتقول عائشة، انظر التفسير الصحيح، تقول لو كان محمد صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن لأخفى هذه الآية، لكن استجاب لأمر ربه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ عليه الصلاة والسلام كل ما أوحاه إليه ربه جل وعلا. أنا استشهد بهذا ليوضح لكم أيها الإخوة كيف أن هنالك من موجد اليوم ممن ينتسب إلى الإسلام، ربما بعض القصاص الذين يتكلمون ربما في بعض الأماكن دون أن يتثبتوا. أيها الإخوة، إن نسبة شيء إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، لا ينسب إلى الله جل وعلا إلا ما ينسبه سبحانه وتعالى لنفسه من قول أو فعل أو صفة. لأن بعض الناس قد ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أشياء حتى في اللفظ العام الدارج لا يصلح أن تقال. أنا سمعت يعني بعضهم يريد أن يتكلم باللهجة العامية فيقول يعني الله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يعبر عن هذا أن الله جل وعلا أمهلك وأراد لك الخير فيقول بهذا الله، وهي لفظة موحشة لكن أذكرها لنستبين كيف أن الأمور ينبغي أن توضع في نصابها الصحيح. يقول أن الله قاعد ينتظرك حتى تتوب، هذه اللفظة ما تقولها على ربك جل وعلا، ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى من صفة أو فعل أو اسم إلا ما ينسب ربنا سبحانه وتعالى نفسه. فبدلا تقول هذه اللفظة الموحشة التزم نص القرآن والسنة أن الله يمهل. أيضا أن ينسب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا أمر خطير، وهذا الجزئية الثانية في الضوابط وهي الحذر بعد أن نعتمد على المصادر المأمونة. أيضا ما كل ما يأتينا نذيعه، لابد من الحذر من نسبة الأكاذيب أو الأشياء المريبة إلى الجناب النبوي. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس كذبا على غيري، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في مقدمة صحيحة ذكر في دلالته أن من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. لا يقول أنا ما أدري، الأصل في الأقوال والأفعال والتقريرات المنسوبة عليه وسلم أن لا ننسبها لا حتى تثبت، لا نقول ننسبها وإذا ثبتت أو إذا ثبت أنها ليست بصحيحة ننكرها، لا، بل لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت عنه. أيضا من ضوابط وقواعد التعامل مع السيرة الشريفة التدرج في دراسة هذا العلم الشريف، وخاصة إذا أراد الإنسان طلب العلم أو الاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إمام مسجد يريد القراءة على الناس، أو أحد يريد أن يعلم الناس على عبر وسائل الإعلام، التدرج. ولذلك منهجية العلماء أن يبدأ بصغار العلم، أن يبدأ يعني الأشياء المختصرة فيتربى عليها الناس ثم ينتقل إلى ما بعدها. ولذلك نجد أن منهج أئمة الدعوة في هذه البلاد رحمهم الله يعني البدء بالمختصرات في الأصول الثلاثة فيها جزء من السيرة، وهي التي كانت تعلم للناس في مدارسهم ولا زالت والحمد لله، وعلمها عوام الناس وغير ذلك، ثم الانتقال إلى موجود مختصر السيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومختصر السيرة أوسع منه لابنه الشيخ عبد الله رحمه الله. أيضا يوجد من المختصرات التي كتبها بعض العلماء، ومنها على سبيل المثال كتاب مختصر السيرة النبوية للحافظ عبد الغني المقدسي، وهو مدخل للسيرة وله سبب في التأليف، فإنه خرج الحافظ عبد الغني المقدسي توفي في حدود سنة 500 وقبل ذلك الهجرة، خرج رحمه الله مع تلميذ له أو صاحب له وجلسوا على طرف نهر أظن في بلاد الشام، فكان بالقرب منهم بئر يهودي مكان لأحد اليهود، وجاء هذا الصديق للشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي يطرق عليه الباب يطلب منه أمرا معينا أو شيء، قال ما أعطيك، أو أنه طلب منه ابتداء قال حدثني عن نبيك، فلم يحر جوابا، قال اصبر أسأل الشيخ وأرجع لك. فجاء الشيخ عبد الغني قال قل له عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أسمائه في القرآن وعن بشارة به في التوراة والإنجيل، وعن اذكر ايضا تعرف من هو ابوه من امه ما هو اصله كيف كان يعني قد جاء من طريق نكاح صحيح لا من سفاح ولا من حرام، اذكر اعمامه اذكر، وبدأ يسرد له، ثم كتب رحمه الله هذه السيرة وهي في جزء مختصر السيرة النبوية، وألحق بها مختصر سيرة الخلفاء أو العشرة المبشرين بالجنة. وقد توليت تحقيق هذا الكتاب وهو مطبوع في رسالة مختصرة وطبعته بعض مكاتب الدعوة ومتوافر والحمد لله. أيضا كتاب انتزعه أو اختصره بعض طلبة العلم وتوليت تحقيقه تهذيب السيرة النبوية للإمام النووي رحمه الله، وهو مدخل أيضا لطيف ليس في توسع في الغزوات لكن يذكر يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما أشار إلى القرآن الكريم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عينا فأغنى، ويذكر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعماته ومن أسلم وأزواجه وبناته وأبنائه، ويذكر ما يتعلق بحجه وعمره وبغزواته صلى الله عليه وسلم وبمعجزاته وبالمتعلقات له صلى الله عليه وسلم، وأيضا بوصفه عليه الصلاة والسلام وذكر مرضه ووفاته. فالتدرج مطلوب أن يبتدأ بالأشياء المختصرة. أيضا من الضوابط في هذا رابعا أختم طيب التيقن، لأن نختم خلال الخمس دقائق المتبقية. رابعا التيقن بأن السيرة النبوية منهج حياة للمسلمين وليست مجرد موشحات أو قصص عابرة أو سردا لحكاية مسلية. يجب أن ندرك أن هذه السيرة هي التي قال الله عنها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكل من أراد أن يستفيد ويستنبط من هذه السيرة الشريفة سيجد، وكما أسلفت قبل قليل حتى الأطباء والمنظرين لهذا العلم سيجدون في سيرته صلى الله عليه وسلم من يخدمهم، الساسة والاقتصاديون الاجتماعيون والنفسانيون وغير هؤلاء، وهذه كلها علوم لم تأتي أصالة لكن موجودة في هذه صلى الله عليه وسلم. أيضا خامسا ضرورة إحسان عرض السيرة النبوية بحسب الزمان والمكان والأشخاص، ينبغي أن تعرض بما يتناسب مع أفهام الناس وبما يتناسب مع الأحوال العامة. ليس في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم شيء مستحيا منه أبدا حاشا لله، لكن نحن نلاحظ هديه صلى الله عليه وسلم. فمن دين الإسلام أن من آذى رسول الله وأن من نافق أن يقيم عليه ولي الأمر الحد فيقتل، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر مع بعض المنافقين لمراعاة مصالح أعلى، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قيل ولا نقتل هذا الرجل المنافق قال لا، كيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. عرض السيرة ويتعلق هذا حتى بجوانب فقهية، ما أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه من يسلم أن يقول اذهب اغتسل واختتن، كما قد يفعله بعض الناس ممن قل علمه حينما يأتي من يريد الدخول في الإسلام فيقول يجب عليك كذا وكذا وكذا وكذا، من أمور ليست هي من الأصول. تأتي امرأة تريد أن تسلم، وهذا يقع كثيرا في بعض البلاد الغربية، فيقال انتبهي إذا أسلمت يجب أن تتركي زوجك، اترك هذا الأمر حتى يستقر الإيمان في قلبها وتثبت على ذلك. ابدأ بالأصول أخرجها من النار ثم بعد ذلك يأتي المسائل الأخرى، خاصة أن هذه المسألة يعني العلماء فيها تفصيل. فهذا كله مما ينبغي أن يلاحظ فيه كيفية عرض السيرة حسب الزمان والمكان. ولذلك نحن في المركز العالمي للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته يقام من خلال هذا المركز دورات حول كيفية عرض السيرة النبوية على غير المسلمين، بحيث يتم عرض ما يناسب ما يؤثر في نفوسهم، ثم بعد ذلك يمكن عرض ما يتعلق بالأمور الأخرى. أخيرا أيها الإخوة، هل أغلق باب التأليف في السيرة النبوية؟ هل يمكن أن نقول عندنا سيرة ابن هشام، عندنا مختصر السيرة شمعون بن الوهاب، عندنا مختصر السيرة للمقدسي، عندنا المؤلفات المعاصرة وهي كثيرة جدا يمكن ذلك؟ لا يمكن، هذا غير صحيح. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالإيمان به صلى الله عليه وسلم وتعزيره ونصره يقتضي الاستمرار على التعريف بسنته وبهديه وبسيرته صلى الله عليه وسلم إلى يرث الله الأرض ومن عليها، بالتأليف، بالمدارسة، بنشر سيرته، بنشر فضائله عبر الوسائل المتاحة، وخاصة في مثل زماننا هذا. وأنا أتوجه خصوصا إلى الشباب الذين مكنهم الله من اللغات الحية العالمية أو مكنوا من فهم ما يتعلق بعالم الإنترنت وما فيه من الوثائق التي يمكن من خلالها إنتاج وإعداد الوثائق والوسائل التي يمكن من خلالها أن نعرض سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ودينه على العالمين. وهذا أمر لا حدود له، ولكن نحتاج إلى الهمم العالية والنيات السابقة والتي تدعم من وراء ذلك بأموال المحسنين، المحسنين إلى أنفسهم قبل غيرهم، بأن يجعلوا هذا المال له حسن العقبة لهم في الدنيا والآخرة. ختاما صلى الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا حسن الاقتداء بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا شربة من حوضه الشريف بيده الكريمة، ويرزقنا صحبته يوم القيامة. وأسأله جل وعلا حسن العاقبة لنا في الأمور كلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله فضيلة الشيخ سعد الشيخ على ما قدم، وشكر سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال وحجة لنا علينا هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.